الصدق ومكانته.
قد فطر المخلوق البشري على الصدق، فالصدق محبوب لدى فطرتنا. أصل أعمال القلوب كلها الصدق، فالقلوب لا خير فيها إلا أن تكون صادقة. فالصدق عباد الله في كل مكانات.
الصدق ومكانته. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت 12 من شهر شوال لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
من يهدي الله فلا
مضل له،
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اعلموا معاشر المسلمين أن الله عز وجل قد فطر المخلوق البشري على الصدق. قد فطر المخلوق البشري على الصدق، فالصدق محبوب لدى فطرتنا، والصدق توجبه عقولنا، والصدق تحبه المروءات. ولما كنا مفطورين على الصدق تجد الأمم تمدح الصدق وتمدح الصادقين وتعظم الصدق والصادقين ولو كانت الأمم كافرة. وماذا إلا للفطرة، وماذا إلا للمنافع العظيمة التي تتحقق بسبب وجود الصدق. فيا معشر المسلمين، اعلموا أن الصدق في الإسلام أنه قاعدة من قواعد ملة الإسلام، وأصل من أصول دين الله رب العالمين. ولهذا حتى الله عز وجل عباده المؤمنين على الصدق، وأمرهم به وضربهم عليهم وحذرهم أشد تحذير من أن يسلكوا ما يضاد الصدق. قال ربنا في كتابه الكريم: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يشرح هذه الآية: لا شيء أنفع للعبد، لا شيء أنفع للعبد مع ربه وفي حق ربه وفي جميع أموره من الصدق، وفي جميع أموره من الصدق. قال: والصدق في العزيمة أن يجمعها وأن يجزمها وأن لا تردد فيها. قال الله: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الإمام قالت أن يكون صادقا في عزيمته وأن يجعل عزيمته عزيمة قاتلة للحق وسائرة لسيره. الصدق يا عباد الله إنه أساس كل خير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. فما أحوجك أيها المسلم الكريم إلى أن تتفقه في الصدق الذي جاءت به الشريعة. فالصدق أصل كل خير، والصدق صلاح كل شيء. فبدون الصدق فلا يصلح شيء، وبدون الصدق فلا خير في الناس ولا للناس إلا بالصدق. ولهذا أمر الله عز وجل بالصدق في كتابه، بل وأمر عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلم يكتف ربنا سبحانه أن يأمرنا بالصدق، بل أمرنا به وزاد على ذلك أن نكون مع الصادقين. لأن الشخص قد يظن أنه صادق، ولكن إذا صار مع الصادقين وإذا عرف أحوال الصادقين وإذا شاهد ما عليه الصادقون إنه يجد فيه من النقص والعيب، ويجد فيه من التقصير، ويجد فيه من الأخطاء ما يجعله يسعى إلى أن يكون من الصادقين ومع الصادقين. وأول من يدخل في قوله تعالى وكونوا مع الصادقين نبينا الكريم، وهكذا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي الدرجة الثانية يدخل في الآية المهاجرون والأنصار الذين نزلت عليهم هذه الآية. هذه الآية الكريمة نزلت في غزوة تبوك، وهذه الغزوة المعروفة بغزوة العسرة غزا فيها الرسول ومعه المهاجرون والأنصار، وثاب الله فيها على الرسول وعلى المهاجرين والأنصار. فأثبت الله وبين الله أن صحابة رسوله قد وصلوا إلى أعلى درجات الصدق بحمد الله رب العالمين. فيا معشر المسلمين، المطلوب أن يعرف الصدق وأن تعرف منافعه ومصالحه ومناقبه وخصائصه، حتى يكون المسلم قد رضي لنفسه بالخير كله، قد رضي لنفسه بالخير كله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أصل أعمال القلوب كلها الصدق، أصل أعمال القلوب كلها الصدق. فالقلوب لا خير فيها إلا أن تكون صادقة مع الله عز وجل. وأعمال القلوب هي كمثل الخشية والمراقبة لله، والحب والتعظيم لله، والثقة والتوكل على الله، والخضوع والانقياد والرضا بشرع الله، والتسليم لحكم الله. هذه من أعمال القلوب العظيمة. ومن عبوديات القلوب، فهذه الأعمال إن كان أساسها الصدق فهي أعمال مباركة، وهي عمارة للقلب بكل خير. وإن لم يكن أساسها الصدق فيخشى أن تكون مردودة على صاحبها، يخشى أن تكون مردودة على صاحبها. فيا معشر المسلمين، المطلوب التفتيش على القلوب حتى يعرف ماذا فيها من تمام الخير ومن اصوله ومنافعه. قال ربنا في كتاب الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، ما عهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فالصدق على ما
أن يكون نابعا من قلب المسلم، فالإيمان إنه يبنى على الصدق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أساس الإيمان الصدق، كما أن أساس النفاق الكذب، كما أن أساس النفاق الكذب. فالطرق إنما يتربى عليها الخير والصلاح إذا كان ذلك مبنيا على الصدق. وكذلك أيضا اللسان لا صلاح له ولا صلاح لأقواله إلا بالصدق، إلا بالصدق. فمهما لم يصدق فلا صلاح للأقوال، فتبقى الأقوال مردودة، وتبقى الأقوال فاسدة، وتبقى الأقوال مخربة لأحوال الناس. فالمسلم بحاجة إلى أن يصلح لسانه بالصدق. قال رسول الكريم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فقوله لا يزال الرجل يصدق أي في أقواله، وهكذا في أفعاله. إذا مغرض أن يصدق في هذا كله، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. انظروا متى يلقى الشخص أن يكون صديقا، عندما يتمسك بالصدق ويثابر عليه ويستمر عليه ويتحرى الوصول إليه. فهنا يعطى مرتبة عالية، ألا وهي مرتبة الصديقية، ألا وهي مرتبة الصديقية. ومرتبة الصديقية إنها مرتبة عالية كما سيأتي ذكرها بعد قليل. وهكذا أعمال الجوارح من صلاة وصيام وحج وعمرة وزكاة وغير ذلك مبناها على الصدق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعمال الجوارح تنشرها من الصدق. فمتى كان الصدق نابعا من القلب صلحت الجوارح وصدقت الجوارح بإذن الله رب العالمين. فالعبادات التي تؤدى بالجوارح لا صلاح لها، لا صلاح لها إلا بأن يكون العابد صادقا، إلا بأن يكون العابد صادقا مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا المعاملات مع الناس. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام وقد جاء عن غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكذبا محقت بركة بيعهما. قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث أصل جامع، أي أصل جامع في الخيرية، في من يصدق في المعاملة مع الناس في البيع وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن المسلم مطالب أن يصدق فيما يخبر به عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل. فعندما تخبر عن سلعتك في أبي ماضيها أو حاضرها أو مستقبلها وهكذا عن أمور أخرى، المطلوب في ذلك كله الصدق. فإذا صدق المؤمن في قلبه وفي عبادته وفي معاملته ماذا يعطى وإلى ماذا يصل إليه وماذا يتحقق بهذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبالصدق في كل الأخبار، وبالعدل في الإنشاء في الأقوال والأفعال، تصدق به جميع الأحوال، وهما قرينان ما أوجب الله عز وجل عليه. وقال الإمام القيم رحمه الله تعالى: ما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق. تريدون المصالح والمنافع، تريدون صلاح الأحوال، صلاح الأحوال، فهذا هو هذا. هذا القيم رحمه الله، الصدق يكون في الأقوال والأعمال والأحوال، الصدق يكون في الأقوال والأعمال والأحوال. قال: أما الأقوال فأن تستوي أقوال الإنسان، أن يستمر في الصدق، فلا يأتي اليوم بخبر منافق ما قاله في الأمس، أو يخبر في الأمس يصدق واليوم يخبر. المطلوب الثبات على الصدق على جهة الإسلام، فتستوي أقوال اللسان في الصدق. وهكذا أيضا بالنسبة لصدق الأعمال، قال: أن توافق الأوامر والنواهي، أي أن توافق شرع الله فيما أمر وفيما نهى، لا يخرج المسلم عن ذلك. هذا الصدق في الأحوال، أن توافق الجوارح على القلب، أن يكون باطنه الصلاح كما يتظاهر بالصلاح، لا أن يكون باطنه الفساد وإن تظاهر بالصلاح. أيها المسلمون، سمعتم أن الصدق يوصل أصحابه إلى المناقب العظيمة، وإلى الشرائع الكريمة، وإلى المصالح النافعة في الدنيا والآخرة. فنذكر من ذلك ما تيسر: أكرم الله المتقين الصادقين، أكرم الله عباده الصادقين، أكرمه الله أعز وجل. بماذا أكرمهم؟ بأن جعل لهم مدخل صدق، ومخرج صدق، ولسان صدق، ومقعد صدق، وقدم صدق. هذه مما أعطاها الله للصادقين. ربنا في كتاب الكريم مخاطبا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وقال: رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج صدق. وكذلك أيضا قال: وبشر المؤمنين أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال الله في كتابه الكريم مخبرا عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال الله مخبرا عما وصل إليه الصادقون من المراتب العالية في الجنة، قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. انظروا إلى منزلة الصادقين في الآخرة، في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والصديقون هنا هم الذين صدقوا الله في ظاهرهم وباطنهم، في أقوالهم وأعمالهم، في سرهم وعلانيتهم، في سفرهم وحضرهم، صدقوا الله عز وجل وأخلصوا لله وعقبوا الله وخشوا عذابه واتقوا مساحقه سبحانه وتعالى. هؤلاء جعلهم الله عز وجل في الآخرة في المرتبة الثانية، وهي المرتبة بعد مرتبة الأنبياء والرسل. انظروا إلى هذه المنزلة، ورأس الصديقين بعد الأنبياء والرسل هم أهل العلم الراسخون في علم الشريعة، لأنهم أكثر الناس صدقا فيما يقولونه من الحق، ويدعون إليه بالخير، ويبينونه من الحق. وكذلك أيضا ما يشكونه من البر، فإن أقوالهم ينفع الله بها ما ينفع من عباده المؤمنين في مشارق الأرض وفي مغاربها. فكانوا رأس الصديقين بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ألا ترضى أيها المسلم بهذه المنزلة الكريمة في الآخرة؟ وهل يعز المرء أو يهان إلا في الآخرة؟ هل يعز المرء أو يهان إلا في الآخرة؟ انظر إلى حالة يوم لقاء الله، لا تغتر بأمور الدنيا الفانية الزائلة. فيا معشر المسلمين، مصر أجمع العلماء على أن اليوم هنا هو يوم القيامة، أي أن المؤمنين لما صدقوا في الدنيا دفعهم ذلك نفعا عظيما يوم لقاء الله. الكفار والعصاة يصدقون يوم القيامة ولكن لا ينفعهم الصدق في ذلك اليوم، لأنهم فرطوا في القيام بالصدق في محله وفي وقته وفي مكانه في هذه الدنيا التي أوجب الله على عباده أن يكونوا من الصادقين وأن يكونوا مع الصادقين. ولهذا يجب على المسلم أن يكون حريصا على أن يصدق مع الله لينال ما عند الله. لهذا قال العلماء مبينين أن الصدق لا ينفع يوم القيامة إذا لم يكن في الدنيا، إذا لم يصدق أصحابه في الدنيا فهو إبليس قائد الغداء كلها وداء الإلحاد كله. يقول وهو في أعماق جهنم يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا كلام صدق لكن قد فات أوان، قد فات أوان. فيا مسلم تصلح بالصدق، تصلح بالصدق وتتبرع به حتى تكون من أهله، حتى تكون من أهله. تعامل مع الله بالصدق وتعامل مع عباد الله بالصدق. احذر أن تستمرئ الكذب فإنهم أساس كل شر، إنهم أساس كل شر. يا رجال ألا وإن من عظمة الصدق وأهميته وجود القيام به والحرص عليه والاتصاف به أن الله يقول في كتابه الكريم ليسأل الصادقين عن صدقهم، فإذا كان الصادقون مسؤولين يوم القيامة من قبل الله بين يدي الله في ذلك اليوم العظيم، فما بالك بالكذابين الذين عاشوا على الكذب والذين غيروا وقلبوا الأمور وقلبوا الحقائق من عند الوصول إلى الأغراض الفاسدة. كيف سيكون حالهم في ذلك اليوم؟ وما سيكون جوابهم عندما يسألهم ربهم وهو أعلم بكذبهم وأعلم بنواياهم وبمقاصدهم؟ أيها المسلم إنك والله أرفع وأجل من أن يتوقن في قلبك شيء من حب الكذب. المطلوب من المسلم أن يتعود، أن يتعود على الصدق. وإن كان بعض الناس قد اعتاد الكذب، اعتاد المعاملة بالكذب، وصار كأنما خلق للكذب، وكأنما تربى على الكذب، وكأنما يعبد الله بالكذب. نقول وإن كان هذا قد حصل عند بعض الناس، ألا فليتق الله كل امرئ، ألا فليحذر من عواقب هذا السيل وليسعى ما وجد إلى ذلك سبيلا في إصلاح نفسه، في إصلاح نفسه بالصدق وغيره من أعمال الإصلاح ومما أوجبه الله من الإصلاح. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، الصدق معاشر المسلمين تطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور وتزكو به النفوس وتستنير العقول ويشعر صاحبه ببرد اليقين على قلبه عندما يتحرى الصدق وعندما يسير على الصدق. بل الأنفس الكريمة لا تقبل الكذب، الأنفس الكريمة لا تقبل الكذب، لا تقبله منها، لا ترضى أن يكون سبيلها كذب، ولا تقبل الكذب في من يطلبها أن تقبل الكذب منه. هذا حال الأنفس الكريمة الشريفة. انظر إلى حال من لازم الصدق وحرص عليه وصار من أهله، كيف تجدونه، كيف تجدونه محبوبا عند الناس، محبوبا عند الناس. اذا كان فلان قد عرف بالصدق إن كان مسارعا، إن كان موظفا، إن كان داعيا إلى الله، إن كان معلما للخير، بقية الناس يقبلون عنه. لماذا؟ لأنهم يجدون رؤيتهم وتطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم لما يحفظونه ولما يتلقونه ولما يتعاملون به مع هذا الصيد. وإذا كان الشخص قد عرف بالكذب ولو كان مصليا وصائما وحاجا ومعتبرا، تجد الناس يحفظون منه وينكرون عنه ويتكلمون عليه بسبب ما عرف من الكذب ولو في شكل القناعة ولو في شكل البراءة. يا مسلم ترفع عن هذا، لست بحاجة إلى أن تكذب ولا في قناعة ولا في بطاعة أو من نفسك السر مع الناس في أمور الدين أولا وفي أمور الدنيا ثانيا. هذا إن كنت ممن عرف الله وخضع لأحكام وصار عبدا له، لا عبدا لهواه ولا عبدا لنفسه ولا طايعا لعدوه من شياطين الجن والإنس، أرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله عليه الصلاة والسلام. اجعل حياتك مبنية على هذه المعاملة مع الصغير والكبير، مع القوي والضعيف، مع الصديق والحبيب والعدو، مع القوي والضعيف. اجعل حياتك مبنية على الصدق، تعامل مع الله تعاملا مع بعضنا بعضا، أوجب الله أن يكون تعاملا معه أي اكرام عنده ورضا بفضله وإحسانه الذي يعطيه لمن صدق معه وأخلصه ورافقه وخشي عذابه ورجى رحمته. يا مسلم تعامل مع الله سبحانه وتعالى يأتيك من عند الله، من عند الله مما في خزائن ملكه من الفضل والعطاء. قال ابن القيم رحمه الله: من صدق مع الله أعطاه الله فوق كل ما يتصور، فوق كل ما يتصور. فاصدقوا عباد الله في كل المجالات، وإنا ندعو أيضا إلى الصدق فيما تنقل من أخبار، فيما تنقل من أخبار وفيما يدار من أمور، أن يكون في ذلك الصدق. ولا شك ولا ريب أن الذي يتلقى عنه من الأقوال والأعمال والذي ينتظر الناس أو ينظر الناس إليه إلى أنه محل تلقى، أنه واجب عليه أن يتحرى الصدق أكثر وأكثر فيما يقوله وفيما يقوله، فيما يقوله من نفسه وفيما يقوله عن غيره، فيحتاج إلى أن يتحرى. فالمؤلف الذي يؤلف كتابا يحتاج أن يتحرى، فلا يؤلفن فلا يدخلن في تأليفه الأحاديث الضعيفة والموضوعة إلا أن يبينها للناس، أما أن يدخلها على جهة الاستدلال بها والعلم بها فهذا غش وخداع، وهذا يدخل صاحبه وفاعله في الكذب عبادا بالله. وهكذا الخطباء المحاضرون والناصحون الذين يصعدون المنابر والذين يستطيعون القيام بأمر تعليم الناس وإرشادهم وعظهم، فالواجب عليهم أن يتقوا الله وأن لا يقول للناس إلا ما جاء به القرآن كما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالتحري مطلوب في أمور الدين أعظم منه في أمور الدنيا، أعظم منه في أمور الدنيا. فإذا كانت البركة متحققة في الصدق في أمور الدنيا فهي أعظم وأكبر تحقيقا في الصدق في أمور الدين. فليتق الله من كان في هذا المجال أن يحرص على أن يتحرى الصدق. وهكذا أصحاب الصحف والجرائد والمجلة والقنوات والمواقع ولذلك من الوسائل المقوة والمسموعة والمرئية والمشهودة المطلوب للقائمين على هذا أن يتحرى الصدق. فلا يقدر الناس إلا شيئا ثبت عندهم ثبوتا صحيحا. وهكذا أيضا المطلوب منهم على أنهم ينزلون للناس ما فيه النفع، فهنالك من لا يبالي بما أنزله على الناس وبما نشره في أوساط الناس. هذا خطره عظيم في الدنيا والآخرة عند الله وعند عباده، عند الله وعند عباده. فإن المسلم بحاجة إلى أن يتحرى ويعلم أنه الناس إليه وينشره فيهم، وإما يسيء كثيرا ما يحصل إن جاوزات قطع الزاد قطع الرعاة قطع قطع الكبد من بعض الصحف والقراءات المجلات من بعض القنوات التي تجري على الناس ما تجري. كما قال القاضي حصل أن بعض الصحف أنها نشرت أن صنعاء ستسقط في رمضان، أن صنعاء ستسقط في رمضان، خوفوا الناس وأرعبوا الناس وتسببوا في ألام الناس، رحلوا من صنعاء وغادروها من باب أنهم صدقوا هذا الخبر. يا سبحان الله يا سبحان الله، هكذا ينزل وينشر بين الناس ما ليس له ما ليس له إلى أساس من الصحة. الواجب على كل من ينشر أخبار بين الناس أن يتقي الله وأن يراقب الله. كذلك أيضا التدخلات في الأحداث، التدخلات في الأحداث، بعض الناس مبتهن، بعض الناس يحب الشر، بعض الناس يريد البلاء على الناس، يريد المصائب أن تحيط بالناس، ويريد الجحيم أن تفتك بالناس. يا مسلم أصلح قلبك واحد من الناس ما تحبه لنفسك من الخير، وارضى لهم بما ترضى به لنفسك من الخير. لا ترى رب الله بالفتن والمحن التي يخشى ان تنزل للمسلمين او ان يقطع نزولها عن المسلمين، لست بحاجه الى هذا. فالشروا ولا تذكروا ويسروا ولا تعسروا، لا يجعل الناس يكسون من الخير من الصلاه الأمة لا تسأل بخير، مجتمعنا اليمني لا يسأل بخير، الخيرية فيه، العلم فيه، الإيمان فيه، الفتنة فيه، ولكن بطبيعة الفتن أنه يحصل التغير ويحصل القرار بسبب الفتن ما يحصل، ولكن لا يعني هذا أن الخير قد ذهب من الناس وأن الناس قد صاروا على غير ذلك كله. لا شك أن الناس على خطر، الذين يشاركون في الفتن والذين يقومون بها والذين يسيرون يسيرون أمواتا لها ودعاة لها، لا شك أن الخطر عليهم عظيم في الدنيا والآخرة. فندعو أنفسنا جميعا إلى تحري الصدق ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف ربنا، اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عجزا إلا قصرته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسا الذي لا تطلبه عن القوم المجرمين. اللهم احفظنا من اشكال القائلين وقاعدين وعقلين، انك على كل شيء قدير.